أو هذا الهدي وهذا الأدب عنه عليه الصلاة والسلام. وسر هذا أن شهر رمضان من الشهور المباركة التي يرجع فيها العاصي. ترى المساجد ملآنة، وحتى إن بعض، وهذا طبعا من المهاجل، إن بعض ممثلي الكوميديا يغلقون المسارح في شهر رمضان ويذهبون إلى العمرة على أساس أن هذا شهر فاضل وأنه لا يجوز المعصية. وما أدري ما هذا التفريق، ورب رمضان هو رب شعبان هو رب شوال، وأن الإنسان مكلف بالعمل الصالح طيلة أيامه. لكن اقترن عموما في أذهان الناس، وإن كانت هذه الفكرة لها أصل صحيح، وهو أن الأيام المباركة تضاعف فيها الأجور، فهذه فكرة لكنهم لم يأخذوها أخذا كاملا. نعم تضاعف الأجور يعني، وكذلك المعاصي في الأماكن الفاضلة تضاعف فيها العقوبة، كالذي يعصي الله تبارك وتعالى في الحرم أو في الأشهر الحرم مثلا، فهذا تضاعف عليه العقوبة. كذلك إن ضعفت العقوبة فمن العدل أن يضاعف الأجر للمطيع. فهم في هذا الشهر يقبلون إقبالا على الله تبارك وتعالى، لكن سرعان ما تجدهم في الأيام الأخيرة من رمضان قد انسحبوا من المساجد مرة أخرى وعادوا لله واللعب. هذه الحياة كما ذكرت قصيرة جدا جدا، ما تحتمل لعب ولا تحتمل خصومات، بل المسلم الصادق يرى أن الأوقات لا تكفيه لعمل الصالحات، لأن الأمور التي أمرت بها أكثر من عمرك، الأمور التي أمرت بها تعدل عمرك وزيادة. ومن هنا تستشف هذا المعنى من قوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا في باب الأوامر والمستحبات والمباحات، اتقوا الله ما استطعتم، يشير إلى أنك لن تستطيع أن تفعل كل ما أمرت به. ولذلك في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذه الآيات الأخيرة من سورة البقرة تعدل الدنيا كلها، لأنك إن قرأتها يقول الله عز وجل لك: استجبت. وقد تكفل الله عز وجل بهذا كما في صحيح البخاري، أنك إن قرأت هذه الآيات أن الله يقول لك: استجبت عقب كل استعاذة أو طلب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يقول: استجبت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يقول: استجبت. الإصر هو الحرج، وقد وضع عن هذه الأمة كل الآثار التي جعلها على الأمم السابقة. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، من تعنتهم حرم عليهم جزء من الحلال، فإن كان الحرام محرم ابتداء ثم يحرم عليهم جزء من الحلال إذا ضاقت عليهم، ضاقت عليهم، يحرم عليه جزء من الحلال. وفي سنن النسائي من حديث عبد الرحمن بن حسنة بسند صحيح أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاعدا، فقال لأخيه: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى قال له: إن بني إسرائيل كان أحدهم إذا أصابه البول قرضه بالمقاريض، مش يغسله، لا، يقرضه بالمقاريض، يعني يسوي هذا الثوب، يقطعه إذا جاءت نقطة بول على الثياب، يقطع مكان البول. وإن صاحبهم نهاهم عن ذلك فعذب في قبره. واحد منهم قال لما تفعلون هذا، هذا تسجيد لا تفعلونه، عذب بسبب هذا. فهؤلاء وضع عليهم مثل هذا الإثر وغيره ورفع عن هذه الأمة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يقول التجب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يقول التجب. فهذه آيات غالية المسلم يلهج بها دائما، لأن الغنيمة التي ستعود عليه عظيمة جدا، وهذه الغنيمة معها غنيمة أخرى وهي أن لك بكل حرف 10 حسنات. فعمر الإنسان قصير وأبواب الخير متعددة، ما يستطيع الإنسان أن يسد كل أبواب الخير بعمله. إذن هذا العمر ليس هناك إذن سعة ولا فسحة أن تلعب وأن تلهو وأن تخاصم غيرك، هذا كله يا أخوانا ممنوع. وكل إنسان يعيد حساباته مع نفسه، ينظر إلى عمره الماضي. مثلا معظمنا ابتلي بترك الصلاة لحد سن 20 سنة تقريبا، وبعضنا ابتلي بهذا البلاء لحد 50 و60 و70، وبعضنا مات ولم يدخل المسجد غير مرة واحدة عندما صلوا عليه الجنازة. بأي وجه يقابل هؤلاء الناس ربهم تبارك وتعالى وما قصر معهم في شيء؟ حتى الإنسان العاصي الله تبارك وتعالى يرزقه. في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهم لا يقولون إن له ولدا، وإنه لا يحيي الموتى، وإنه يرزقهم ويعافيهم. هناك قصة في مستدرك الحاكم ولا سندها ضعيف، أنا لا أريدها من باب الاحتجاج، إنما هي عاضد فقط، أي المعول على غيرها، أن رجلا عابدا عبد الله 600 عام، وهذا الرجل العابد كان في جزيرة في وسط البحر وحده، أنبت الله له رمانة، كانت هذه الرمانة تخرج له ثمرة في اليوم يأكلها، وأخرج له بقدر الأصبع ماء عذبا من الصخر، فكان يأكل الرمانة ويشرب من الماء العذب ويصلي شغلته كده. فكان من أمره أنه دعا الله تبارك وتعالى أن يقبضه وهو كاذب، يعني حسن الخاتمة كان يسعى إليها، وأن يقبض الإنسان وهو على عمل صالح. وهذه خطورة فعل السيئات، إن يمكن وأنت تعصي الله تموت، فتموت على المعصية، وهذا من شؤمها، وأنت لا تدري متى تموت. إذا الإنسان يجب أن يكون على حذر دائم من المعصية. فسأل الله تبارك وتعالى أنه يقبض وهو ساجد، ففعلا قبض وهو ساجد. فقال الله عز وجل أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، قال لا يا ربي بل بعملي، عبد الله 600 عام. قال إذن زنوا أعمال عبدي وزنوا نعمي عليه، طالما أنه يعني يريد العدل، إذن ضع عملا في كفة والله لا يظلم أحدا، وضع نعم الله عليك في كفة. فطبعا رجحت النعم وطاشت الكفة التي فيها عمل 600 عام، فقال خذوا عبدي إلى النار، سحبوه، فجعل يصيح يا ربي برحمتك أدخل الجنة برحمتك، قال ردوا علي عبدي، فردوه قال عبدي من خلقك ولم تك شيئا؟ قال أنت يا رب. قال ذلك بعملك عند رحمتي؟ قال برحمتي. قال من أخرج لك رمانة من الصخر؟ قال أنت يا رب. قال من أخرج لك الماء العذب من الحجر؟ قال أنت يا رب. قال من قواك على عبادة 600 عام؟ قال أنت يا رب. قال من قبضك وأنت ساجد؟ قال أنت يا رب. قال فذلك برحمتي، وبرحمتي أدخلك الجنة، فادخلها يا عبدي فكنت نعم العبد. في نجيد أقول أن السياق الزنا في الأعمال أن الملائكة وضعوا نعمة البصر فقط فطاشت بعمل 600 عام، رجحت بعمل 600 عام، وطاشت هذه العبادة المجيدة بنعمة البصر فقط، بقيت عليك كل النعم الأخرى فضلا من الله ونعمة. الشاهد 600 عام وطاشت عبادته كلها بنعمة البصر، 600 عام لا عمل له إلا أن يسجد ويركع. وحتى يعلم المرء مدى تقصيره أن إسرافيل عليه السلام لما ينفخ في الصور تفزع الملائكة وتقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم وهم في طاعة مستمرة، ما في السماء موضع لقدم، كلها ملآن بالملائكة، ملك راكع أو ساجد أو قائم، ما تلهيهم زينة الحياة الدنيا ولا الزخارف ولا المعاصي ولا الجري وراء المباحات ولا الجري وراء كسب العيش، كل هذا يأخذ من قلبك وعقلك. هؤلاء لا عمل لهم إلا العبادة، ومع ذلك عندما ينفخ في الصور يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إذا كان الملك يقول هذا فما تقول أنت؟ يجب أن نستشعر ما نحن فيه من تقصير عظيم، وهذا الاعتراف بهذا التقصير العظيم الله يجبره لك. المهم أن تعترف وأن لا تقصر في طاعة. كان حماد بن سلمة رحمه الله وهو من علمائنا الأكابر الفطاحل، وصفوه في ترجمته قالوا لو قيل لحماد أنت تموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. ليه؟ لأنه بيشغل عمره كله بالعبادة، والذكي هو الذي يحول العادات إلى عبادات. يعني أكلك وشربك هذا مباحات، يمكن هذه عادات، يعني أنت تأكل حتى لا تموت، يمكن أن تحول هذه العادة إلى عبادة. استحضار النية، استحضار أن حتى تجعل عمرك كله عبادة تحتاج إلى ذكاء. استحضار النية أن تنوي بأكلك هذا أن تتقوى على عبادة الله، إذا صار أكلك طاعة. إذا دخلت تغتسل من الحر مثلا، تريد انك انت ترطب بدنك، اعقد النية في قلبك ان هذا اغتسال بقصد القربة. مكتك في المسجد تعتبره اعتكاف. اذا ظلمت ولم تستطع ان ترد المظلمة، إذا ظلمت ولم تستطع أن ترد المظلمة لا تسكت سكوت اليائس العاجز، ونفسك تغلي وتمور وتنتهج الفرصة التي تنتقم بها من خصمك. ضاع عليك الأجر طالما أنك عاجز فعلا لا تستطيع أن ترد جبروت هذا الجبار. فوض أمرك إلى الله. إذا صارت طاعة أيضا لك، وهكذا. والعلماء يقولون إن النية هي التي تحول العادة إلى عبادة. فلو دخل رجلان إلى المسجد في الحر الشديد، دخل أحدهما بنية أن يعتكف قليلا ودخل الآخر بنية أن يقعد في هواء المروحة، هذا أجر وهذا لم يؤجر وكلاهما استمتع بالمروحة، لكن ما هو الفرق؟ النية. عقد النية صعب جدا، لا تتصور انك انت بمجرد ما تقول خلاص كل عمل فيه يعني كل عادة او حولها الى عبادة بالنية. استحضار النية امر شاق جدا، لا يمكن تستطيع استحضار النية الا بادمانها حتى تصبح ملكة عندك، تصبح ملكة بغير ان تتلفظ، لان الاصل في النية عدم التلفظ. قلبك ينعقد، يعقد النية سريعا وحده. فبهذا يمكن للمسلم ان يجعل حياته كلها عبادة. بعض الاخوة الذين يسألون عن لعب الشطرنج او الذهاب في الاسبوع مرتين او ثلاثة للصيد، يقولون هل هذا جائز؟ نعم جائز، ولكن انت ايها المسلم الذي تلعب الشطرنج هل وفيت الواجبات فضلا عن المستحبات حتى يكون عندك فراغ من الوقت يمكن ان تهدره فيما لا ثمرة فيه ولا اجر؟ لو قيل لك بدل ان تلعب الشطرنج ساعة، تعال الساعة دي وافعل هذا العمل وخذ كذا، ما اظن رجلا عاقلا يتخلى. اذا قيل لك افعل هذا الشيء وانت رايته سهلا وخذ مثلا 50 جنيها او 100 جنيه في ساعة او ساعتين، الكل يقبل. وهذه حقيقة مشاهدة وشيء في عند بني ادم. الموفق من يوفقه الله تبارك وتعالى الى مخالفة هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قالها في الذين يتخلفون عن صلاة العشاء والفجر في الجماعة، قال لو ان احدهم يعلم، الذين يتخلفون ويصلون في بيوتهم صلاة العشاء والفجر، لو ان احدهم يعلم انه يأخذ مرماتين حسنتين لأتاها حبوا. مرماء الشيء اللي هو في ظل رجل الجاموس او البقر، يعني شيء سهل جدا جدا. لو كان احد هؤلاء يعلم ان احنا بنوزع لحمه في المسجد او بنوزع مثلا سكر او بنوزع مثل هذه المواد في هاتين الصلاتين لاتاها حبوا. فهل انت فعلا فعلت المستحبات او فعلت الواجبات حتى يمكن ان يكون عندك فراغ من الوقت تقول اوفيه عن نفسي؟ المسلم الحق انما يوفيه عن نفسه بعبادة الله. كانوا اذا اصابهم الهم دخلوا في الصلاة، كانوا اذا اصابهم الهم دخلوا في الصلاة. ومما يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يقول لبلال ارحنا بها، يدخل يناجي ربه. وحتى في الأمور الجسام، لما خبيب بن عدي أرادوا أن يقتلوه قالوا دعني، قال لهم دعوني أصلي ركعتين. فكانوا يجدون ملاذهم في هذه العبادة. أنت تجد ملاذك في اللهو واللعب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان كثير من الناس يخسرون فيهما، الصحة ما يحس بهذا إلا إن مرض وبعدين يرى نفسه على الحديدة يريد مال، يقول ليتني يتذكر الأيام التي كان يلعب فيها مع أنه كان أمامه عمل يستطيع أن يدخر لنفسه مالا. يتذكر طلعت الحسبة في النهاية بعد الصحة الطويلة العريضة انه خسران. وايضا الفراغ، يخسر الانسان بفراغه، كيف يشغل هذا الفراغ؟ يخسر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح: ان الله لا يضحك الى عبد كان النوم احب شيء اليه فقام يتملق ربه بركعتين. يعني كل أمنيته في الدنيا أن يصل إلى الفراش حتى ينام من شدة التعب. كان النوم أحب شيء إليه يعني في هذه اللحظة. فتوضأ وقام يتملق، شوف لفظ الحديث، يتملق أي من الملق وهو الزلفى، قام يتملق ربه بركعتين. مثل هذا العبد يضحك الله إليه تبارك وتعالى. وقيل لي زار علي بن أبي طالب المقابر يوما، قيل له يا أمير المؤمنين أرأيتهم لو تكلموا ما يتمنون؟ قال يتمنون ركعتين قصر فيها أحدهما أو يغتنمها أحدهم. إذن فهذا التثويب الوارد على حياتنا جميعا يجب أن يقف، لا سيما كما قلنا وهذا الشهر الفاضل رمضان قادم. إذن نستحث أنفسنا على أن نبدأ من الآن، لا أقول انتظر حتى رمضان، فإن التثويب أخطر شيء يواجه المسلم أو يواجه المؤمن عموما الإنسان. لا تقل سأتوب من يوم السبت أو من أول الأسبوع. إذا أدركتك نفسك اللوامة وأنت تسمع العشاء ولم تكن صليت، لا تقل لا أصلي العشاء وأصلي اليوم من أوله، فإنك لا تسأل عن اليوم من أوله إنما تسأل عن كل صلاة على حدة. فأنت إذا كنت لم تصلي 20 سنة أو 10 سنين أو 30 أو 40، هل عندك وقت باقي حتى تفرق فيه؟ أنت ما تستطيع في الأيام القادمة أن تستدرك ما فاتك، فكيف تفرق أيها المسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام إن السؤدة خير في كل شيء إلا في عمل الأسرة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى العلم النافع والعمل الصالح. شاهدت مباراة الكرة أيضا، هذه مباحة لولا الاطلاع على بعض على عورات الرجال، وهذه أيضا تدخل في جملة الكلام الذي قلناه إن هذا من الشيطان يضيع عليك وقتك. يعني لو أنك قرأت القرآن في لحظة رؤية مباريات الكرة غنم لك بكل حرف 10 حسنات، بالإضافة لأن التعليقات والتصرفات السيئة بحكم إلف العادة القديم. أنا رأيت ناسا يظن بهم خيرا، كان يرى بعض هذه المباريات كأن على رأسه الطير، وبعدين في هجمة على الفريق المضاد، وبعدين لاعب منسق قطع الإرسال وجابوا الأذان. إيه زعلان لي الأذان أهو أكيد يقول أكيد، وما يريد. وبعدين هل يقال مثل هذا التعليق والأذان يؤذن؟ ومما يندى له جبين الحياء خجلا ان مفتي الجمهورية يسأل كما في مجلة المخور، هل شاهدت مباراة الاهلي والزمالك؟ يقول نعم، لكنني شاهدتها بحماس الشيوخ لا بحماس الشباب. فأنا نفسي أعرف حماس الشيوخ ما لونه، مثلا تهريج، هذا تهريج إن رجل عمامة كبيرة مفتي الجمهورية، وهذا من البلاء الذي نواجهه كمسلمين. يقول شاهدتها نعم، بدلا من أن يضرب المثل ويقول إنني أنصح أنه لا وقت، اتجهوا إلى الله في الوقت الذي يعلم أن الناس معظم أيامهم لهو ولعب، هو يعلم هذا ويعلم أن الفساد مستسري جدا، فلو جاز له أن يتخرج وأن يقول أن هذا مباح، ما ينبغي له أن يصرح بهذا المباح إن كان يؤدي إلى مفسدة. المباح إن كان يؤدي إلى مكروه معروف، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. إنما الذي لا يتوقع الشبهات فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ليس كلامه له معنى، ليس لكلامه معنى، لأن ما يستطيع أحد الآن أن يميز حماس الشيوخ وحماس الشباب، هذا تهريب. يعني الشباب مثلا يقوم يرقص طربا مثلا ويعمل شعلباز ويعنفون بعضهم، طب الشيخ بيعمل ايه؟ ما ادري، يعدل نفسه كده ومثلا يبتسم ويشير، ما هذا التهريج؟ حتى الكلام لا معنى له. هذا الاخ الذي يسأل عن المباراة الكرة، وان تمسك وان قلنا انها في الاصل مباحة الا ما يخشى من النظر الى العورة، لان الى عورات الرجال، ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان ينظر الرجل الى عورة الرجل. صحيح سيأتي واحد يقول انا ما يخطر على بالي ان اتغزل في فخذ اللاعب، انما انا اتابع الكرة. فيقال لو كان الامر كما تقول ما خرج الامر عن هذه الكراهة، لانه لا يشترط، لا يشترط أن نقول مثل هذا القول لأجل الإباحة. قاعدة سد الذرائع التي يكثر منها المالكية، وحق لهم، هذه القاعدة تقول أنه يمكن أن يكون هناك فعل لا يغريك أنت لكن يغري غيرك. أنت تقول أنا لا أنظر إلى فخذ اللاعب، هل تستطيع أن تجزم بهذا القول على كل رجل يتفرج؟ لا تستطيع. كالذي يقول مثلا أنا أنظر إلى المرأة المتبرجة في الشارع لا أهتز ولا يثور في أي شيء، فيقال نعم هذا ليس دليلا على أن التبرج لا شيء فيه. وبكل أسف يخرج علينا أناس دكاترة كبار عمالقة في الفلسفة والأدب، لكن جهل جدا بأبجديات الدين الإسلامي. على جريدة في مجلد آخر ساعة وجريدة الأهرام بالذات مقال من مفكرتي يقولون هذا الكلام، لماذا تحرمون؟ نحن ننظر إلى النساء في الشوارع ما نسور وما نهيه، فأنتم تقولون إن المرأة يجب أن تستر بدنها حتى لا تهيج الرجال. فالجواب إما أنه ليس برجل، أو الجواب أن نفسه اللوامة ماتت حتى صار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الوجه الثالث في الجواب أن إلف العادة هو الذي جعل الأمر هكذا. يمكن أنا ضربت المثل قبل ذلك ببعض الإخوة لي لما دخل كلية الطب أول أيامه، فدخل المشرحة كاد أن يموت من القهر. شوف يرى رجلا على المشرحة، لعل هذا كان عزيزا في يوم ما. هذا الرجل كان يأبى أن يرى أحد عورته، هم الآن يعبثون بها. هذا الرجل كان وكان وكان، فوقف أمامه مشدودا من الموقف الذي يراه لأول مرة، وظل أياما بل أسابيع يحس بتفاهة الدنيا وحقارتها. لكن هذا مقرر، هذا مقرر عليه، وهذا طبعا أنا لا، ليس معنى ذلك أنني أبيح هذا، لأن هذا لا يجوز، لأن حرمة الميت كحرمة الحي. لكن أنا أحكي الواقع لأصل إلى الشاهد الذي أريده، لكن خط عنده هذا المعنى. فكان يقرأ له الفاتحة، إذا أول ما يبتدي يشتغل فيه يقرأ له الفتح. تمر الأيام، تمر الأيام حتى صار ذلك لا يحرك فيه ساكنا، بل صاروا يطلقون النكاح عليه. وكذلك يعني كان لي سكن في يوم من الأيام في أمام المقام القرافة الصغرى في القاهرة. القرافة الصغرى والقرافة الكبرى من أشهر المقابر في العالم كله، ومدفون بها علماء كثيرون. فأول ما كنت أسمع صراخ أنظر فأجدهم يحملون الميت، ما أستطيع العمل وأشعر يعني إحباط شديد، وأتخيل نفسي أنني أنا مكان هذا الرجل وأنهم يضعوني ثم يتركوني، ماذا أفعل مثلا؟ وكنا في برد شديد، ويعني أكثر من بطانية الإنسان يلتحف فيها ويحس بالبرد. طب هؤلاء يضعونني في كفن مثلا، يعني كيف أشعر بهذا البرد مثلا؟ وأستحضر كل هذا. تمر الأيام، سنة سنتين ثلاثة أربعة، يدفن في اليوم أربعة وخمسة، حتى صار قلبي لا يهتز. إلف العادة، ولذلك الخروج عن إلف العادة يحتاج إلى مجاهدة. لا تترك نفسك تألف أساسا، لأنها إن ألفت صعب عليك جدا أن تخرجها من هذا الإلف. فإن كان مباراة الكرة وهذه الأشياء مباحة، فإنه يكتنفها أشياء أخرى، منها تضييع الوقت، ومنها النظر إلى العورات كما قل، إن كنت لا تنظر غيرك ينظر. وسئل الإمام الشافعي عن امرأة سوداء غير جميلة، يعني هل يجوز لها أن تضع ثيابها؟ فأنشد قول الشاعر: لكل ساقطة في الأرض لاقطة، وكل نافقة يوما لها سوق. كل واحدة لها الزبون، وأنت قد تستقبح المرأة جدا جدا، غيرك يراها في منتهى الجمال، بدليل أنك أنت تنظر مثلا إلى يعني النساء اللي هم الجنود أو هذه الأشياء، أنت نفسك ممكن تقول يعني ما في هذه، وهم يرونها في منتهى الجمال. بل كنت قرأت في بعض التحقيقات في بعض الجرائد السيارة ان رجل زنجي طلق امرأة من البيض، يعني كان فيه وحدة من الزنوج والبيض، يعني ايه لضرب التفرقة العنصرية. فرجل يعني من الزنوج طلق تزوج امرأة من البيض، وكان يضرب بها المثل في الجمال، لكن ما استطاع ان يعاشرها طويلا وطلقها برغم انه متزوجة، عشان ايه ضرب الايه الوحدة العنصرية. فيستغربون، قال انا يعني لم آلفها، كيف لم يألفها؟ وهذا بمنظار مثلا الذين ينظرون امرأة جميلة أو نحو ذلك وتزوج امرأة من الزنود. هذه المسائل يعني نسبية بالنسبة لبني آدم. فالمقصود أن الشيء وإن كان مباحا في الأصل، لكنه إن أدى إلى مكروه دخل في دائرة المنع، والتحق بقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني والعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله جميعا.
أيها الأحبة في الله، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي فيه متسع فسنرنا أن نكمله بهذه القراءة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحميدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.